علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي مباشري فتوى. هذا البرنامج الذي نشرف فيه باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم نعتني بها إن شاء الله، ويسعد ضيوفنا الإجابة عنها. في مطلع هذا اللقاء تحية وترحيب باسمي وباسمكم وباسم فريق فتوى أيضا لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياكم الله شيخ الكريم.
حياكم الأخوات والأخوة جميعا.
ويعني عندنا مثل شعبي من طول الغيبات جابر الغنايم
إن شاء الله.
نسعد الحقيقة بك يا شيخ الكريم. وأنتم مشاهدي الكرام أسعدوا بتواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر رسائل نصيه او عبر رقم الاتصال الذي تشاهدونه على الشاشه، فحياكم الله. الشيخ الكريم، لا نستطيع ان نبدا البرنامج يعني حتى نعرج على الاحداث التي استمرت وهذه الجمعه الثانيه لها عند اخواننا في مصر. نسأل جل ان يحفظ ابن مصر وان يكون اولى لاخواننا. لابد يعني من تجريه بعض الحدث على الاقل من ناحيه وجهه نظر شرعيه بحكم اننا في برنامج فتوى، والناس ايضا محتاجون الى سماع توجيهكم في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا أولا لا بد أن يكون المؤمن متضامنا مع إخوانه في أي حدث يحدث، والله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي الحديث المتفق عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. لاحظوا أن قسم فقط أشياء مادية، الرحمة والعطف والتعاطف يعني كمثل الجسد الواحد. فلا شك أن تفاعل المؤمن، طبعا البعض يستشهد بحديث من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم، وهذا وإن لم يكن حديثا صحيحا لكن معناه مستدرج في اللفظ الآخر العطف، فجزء من الاهتمام الذي هو التعاطف. وهذه دائرة اهتمام بمعنى أنها أحيانا ليست دائرة فعل وإنما هي دائرة اهتمام، والاهتمام يتجلى في الكلمة الطيبة، يتجلى في الدعاء، يتجلى في الفرح لهم بما يصيبهم والحزن أيضا لما يعتريهم. فإذا علم الله من العبد أيا كان رأي العبد أو توجهه، يعني أرى أنه هناك اختلافات في الآراء، ويأتيني في الإيميل وفي الجوال وفي الاتصالات ما أعرف به أن من طبع الناس أن يختلفوا، ولكن إذا علم الله واطلع، الله مطلع على القلوب، فعلم من قلب العبد أنه محب وناصح وبريء من العصبية لأحد أو العصبية ضد أحد أو الهوى أو الغش، وأن مراده تحقيق المصلحة والخير لشعوب المسلمين وليس لفئة منهم. فهذا أظن معنى عظيم إذا استطعنا أن نستوعبه. الإنسان اختلف، وتلاحظ أنه حتى في الفضائيات وفي وسائل الإعلام وفي الصحافة، يعني الأمة مختلفة اختلاف واسع وبين. وأظن أن الذي يحدث ليس المقصود به أن تتحول الأمة أيضا إلى طريقة واحدة أو خطة واحدة، بل على العكس جزء كبير من هذا الحراك هو ينادي بقدر من الحريات، والحريات الحياتية والمصلحية وغيرها مما يتمكن الناس به من التعبير عن آرائهم. وهذا معناه أن الناس قد ينتظرهم نطاق أوسع من الاختلاف أيضا، ولكن هذا الاختلاف يمكن أن ينضبط، والتجربة البشرية في كثير من بلاد العالم أثبتت أنه يمكن أن ينضبط. نحن نجد مثلا في التجربة في أمريكا، في الولايات المتحدة، في أوروبا بشكل عام، في اليابان، في كثير من دول العالم، أن إمكانية ضبط هذا الحراك مع تفاوته الكبير أنه شيء مقدور عليه، ليس مستحيلا إذا احتكم الناس إلى المنطق وإلى العقل وأيضا إلى الأكثرية في أشياء معينة. وهذا معتبر، والصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم هذا المعنى في قضية في أخطر قضية وهي قضية الخلافة. فإذا احتكم الناس إلى هذه المحددات وكان هناك قدر من الوضوح والشفافية، أعتقد أنه ستكون الأمور أفضل. وحقيقة اللي يجعل الإنسان قلق، أنا قلق وأحيانا يعني يتأخر عني النوم، بل أنا يعني من النادر أنني يعني أحس برطوبة أو حلقة في عيني ودموع، ولكن في قضية مثل قضية مصر يعني أحس بذلك أحيانا خوفا على هذا البلد. هذا بلد هائل وبلد ضخم وبلد عريق وبلد تاريخ والمجد والحضارة وبلد العروبة والإسلام. مصر هي يعني بوابة المجد لهذه الأمة، واللي يحدث في مصر ينعكس على البلاد الأخرى، وبقدر ما تكون النتائج إيجابية سوف يكتسب العالم الإسلامي من وراء ذلك الشيء الكثير. فلذلك أقول إن الإنسان عليه أن ينظر بهذه الروح لمثل هذا الحراك الذي يحدث، وهكذا يتابع الإنسان وهو يدري أن هناك تداخل صعب. وحتى الدول الغربية الآن تجد أمريكا لها حضور كبير، إسرائيل من الواضح أنها يعني تراقب عن كثب ما يحدث، لأنه أي تغير في الخارطة المصرية سينعكس على عملية السلام. وكلنا نتمنى أن يكون هناك وضع في مصر لا يستسلم للأجندة الغربية والصهيونية في موضوع السلام، ولا أيضا ينساق إلى حالة حرب ليس مهيئا لها، وإنما على الأقل يكون عنده قدر من الممانعة وقدر من الاستقلالية في القرار. وأيضا الناس يحتاجون بلدا عربيا يكون نموذجا في الشفافية، نموذج في المحاسبة، نموذج في الحريات، سواء كانت حريات بتشكيل الأحزاب الممارسة السياسية أو كانت حريات اقتصادية وشفافية. ربما تصبح مصر يعني بلد من أقوى اقتصادات العالم. الآن تركيا يعني نلاحظ أن تركيا خلال الفترة القليلة الماضية أصبحت تقريبا من الدول 15 الأساسية في العالم في قوة الاقتصاد ونمو الاقتصاد، سرعة نموه. من خلال ماذا؟ من خلال وجود حراك، ومن خلال حريات معينة، ومن خلال شفافية ومحاربة الفساد وتعديل القوانين والقضاء على المحسوبيات. فلو حصل لمصر مثل هذا الوضع أعتقد أن هذا سيكون فيه خير كثير. في أحيانا أشوف أسئلة ترد وردتني في الجوال، ويمكن قبل قليل أنه كنا نتحدث عن شيء منها، أنه الكثير يسألون عن قضايا تتعلق مثل بالخروج أو تتعلق بالمظاهرات أو أشياء من هذا القبيل. فأنا كنت أجيب بعض الشباب وأقول لهم إن طبيعة الأنظمة الجمهورية اليوم هي قائمة على عقد اجتماعي كما هو معروف. هناك تعاقد، هذا التعاقد الحاكم والمحكوم والعالم والعامي كلهم متفقون عليه، لا أحد منهم يقول بخلافه، أنه مبني على ترشيح ومبني على انتخاب ومبني على تحديد فترة زمنية وعلى دستور معين وعلى يعني أشياء مسموح بها وأشياء غير مسموح بها. فإذا حصل مثلا تزوير في الانتخابات أو حصل خرق للدستور الذي اتفقوا عليه تصبح عملية هذا العقد كأنها متوقفة، فهذا ينبغي أن يراعى. كذلك مثل عملية مظاهرات أو غير مظاهرات، لا يلزم أن نقحم نحن الفتوى الشرعية في كل هذه الأشياء، يعني لنترك لكل أهل بلد استحقاقاتهم وظروفهم وتداعياتهم واتفاقاتهم اللي هم أبرموها اتفقوا عليها. ففي مصر لما يأتي واحد يقول مثلا أن المظاهرات حرام كمثال، لن يكون هذا معقولا ولا مقبولا ولا مفهوما، لأن الدولة نفسها تسمح بها والدولة تحميها أحيانا، وفي جهات معينة تمنح ترخيصا لمن يريد أن يتظاهر. يعني هنا القصة مرتبطة بالمصلحة، إذا تبين أنها تحقق مصلحة معينة ومصلحة عامة ولا يترتب عليها مفسدة. وفعلا ترى هذا أيضا ممكن، يعني نحن رأينا مسيرات في الغرب والشرق بالملايين، بل حتى في مصر الواقع أن المسيرات الجمعة الماضية اللي سموها جمعة الغضب الذين يمكن تظاهروا في مصر أعتقد أنهم يعني بضعة ملايين، ليس فقط في ميدان التحرير والقاهرة وإنما في عموم المدن، ومع ذلك لم يحدث شيء، مما يدل على أن الناس يمكن أن ينضبطوا، وأن هناك قدر كبير جدا من الوعي والإدراك والخبرة والتجربة في هذا. متى جاء العبث؟ جاء العبث من جهات ربما تكون محسوبة على أطراف حكومية، لما جاء هؤلاء الناس وهم بالمئات يعني إلى اليوم، وصاروا يكسرون البلاط والأرصفة ويضربون بها الناس ودخلوا بالبغال والخيل والحمير. احنا في عصر الفيسبوك وعصر تويتر فأنا سميتها موقعة الجمل. يعني الناس يعني شيء مضحك كأنك أمام فيلم أو مسلسل يعني تشاهد فيه الأسلحة القديمة كأنها عادت من جديد وتدي على الناس وحصل قتلى وربما بالعشرات وحصل جرحى بالمئات. ولا شك أنه هنا يعني ملاحظ أنه الخطأ هنا لم يقع من هؤلاء الناس الذين خرجوا وإنما وقع من الطرف الآخر وخروج رئيس الوزراء ليقول أنه يعتذر وأن الأمر لن يتكرر يؤكد بالضبط من هي الجهة التي سعت في مثل ذلك أو على الأقل سمحت به إن لم تكن أمرت به. يعني
أحسن الله عليكم الشيخ يعني إطلالة جميلة ويعني ودنا نسترسل معك أكثر لكن بعض المتصلين معنا على الخط يبدو أن خان محمد وخونا حيدر أطلنا عليهم ونعتذر منهم. نأخذ أختنا هند تفضلي معنا. هند هند وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا هند بخير بنتي.
أنا يا شيخ أتمنى أنك تقدم نصيحة لأخواتي من هذه البلاد الطيبة بتثقيف أنفسهم وقراءة الأحاديث وقراءة تفسير القرآن. يعني العلم الشرعي مو محتكر على الرجال فأشاهد أنه يعني يزعجني أن أكثر أسئلة أخواتي من هذه البلاد عن التشغيل والتجميل والملابس فأتمنى أن يموعون أنفسهم أكثر.
طيب
يعني نحن يوم القيامة ما رح نسأل عن هذه الأشياء رح نسأل عن ديننا وعلمنا.
طيب في شيء آخر يا أخت هند؟
لا شكرا.
شكرا لك يا أختي. قبل أن نطرح سؤال هند أنتم شيخ أشرتم إلى بعض التجارب في الشرق وفي الغرب بعض الناس ربما يتوجه سخيفة يقول هل المسلمون بحاجة إلى نقل تجارب الآخرين؟ إضافة إلى سؤال آخر ليس له علاقة بالفتوى وهو بعض الناس يقول أصلا هذه التجارب لا تناسب طبيعة المجتمعات بل بعضهم يقول حتى الجينات يعني الموجودة عند العرب مثلا لا تصلح أن تكون يعني مثل ديمقراطية مثل أمريكا وأوروبا.
هو الحقيقة أولا الإنسان هو الإنسان ينبغي أن يكون هذا واضحا قبل أن يكون يتدين بدين أو يأخذ جنسية أو مذهب يظل هو إنسان. والنصوص والأحاديث والآيات القرآنية تكلمت عن الإنسان هي تكلمت عن جنس الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين يا أيها الإنسان. فهنا خطاب للإنسان قبل أن يكون خطاب للمؤمن يا أيها الذين آمنوا. هذا ينبغي أن يكون واضحا ومستبطنا في نفوسنا. وثانيا التجارب الإنسانية من هذا المنطلق في مجالات الحياة مثل تجربة في مجالات الطب ما تقدر تقول أن الطب في أمريكا غير الطب في الشرق أو في الغرب. الأمراض واحدة والأعراض في الغالب واحدة والعلاجات أيضا في الغالب واحدة ويمكن أن تتطور يمكن أن يوجد أحيانا فروق بسبب البيئة لكن هذه الفروق ليست جوهرية بحيث أنها تعني أنك أنت كأنك تعيش في كوكب آخر. أنت جزء من هذا العالم وتؤثر فيه وتتأثر ولذلك التجارب مثل التجارب الاقتصادية وكذلك التجارب السياسية. وهذه من عظمة الإسلام أنه كما تلاحظ في طريقة البيعة وطريقة الولاية في عهد الخلفاء الراشدين وهي الفترة الذهبية للإسلام أنه فيها تنوع يدل على أنه الشريعة جاءت بمقاصد عامة مثل حفظ العدل بين الناس ومثل نصرة المظلوم ومثل حفظ الحقوق ومثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومثل الشورى وما أشبه ذلك من العناوين. لكن التفاصيل ربما تختلف من وقت إلى آخر بل أنا لا يعني أبالغ إذا قلت أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في مسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخلافة فترة محدودة ب30 سنة بعدها ينتقل الأمر إلى ملك والله يؤتيه من يشاء. فهنا هذا فيه نوع من الإشارة أنه هذا سيحدث تاريخيا وفي إقرار ضمني بحصول هذا الأمر وتقبل الناس له. فالذكر هنا ينطوي على نوع من القبول به لأنه ربما أصبح ملائما لظروف الناس في مرحلة تاريخية ولتغيرات والأحوال. وهنا تلاحظ أنه شيء يعني ليس لم يأتي الشرع به ليأمر به ويرتبه ولكن أشار إلى حصوله بمقتضى الطبع البشري وبمقتضى التغير والاختلاف الإنساني والتحولات التي تلم. وهذا جانب الحقيقي مهم للحاكم وللعالم أن يستوعبه.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مسيكم بالخير.
حساك الله بالسرور. تفضل أخي محمد.
سمحت على عجالة ما أدري الموضوع الحلقة لها موضوعين ولا
فتوى إذا عندك استفسار أو استفتاء تفضل.
عندي سؤالين.
الأول
السؤال الأول هذا ما صحت هذا الحديث ان ام ايمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجن؟ هذا السؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني والاخير، ما الفرق بين العينة والنجش؟
طيب شكرا يا استاذ محمد. اختنا عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال طلبه ملاحظة. طيب سؤال، انا صليت الظهر مع الامام الامام سلم وانا سجدت للسهو هل صلاتي صحيحة؟
ليش سجدت للسهو؟ لماذا سجدت للسهو؟
نسيت اسمه سبحانه بن عظيم.
طيب
السؤال باقي باقي.
طيب عندك شيء آخر يا أخت عائشة؟
لا باقي باقي.
تفضلي. طيب
ليش تخرجون نساء في القناة؟
كيف؟
ليش تخرجون نساء في القناة؟
لماذا نخرج النساء في القناة؟
إيه؟
طيب
أرجو جابة للشيخ، عندي طلب طلب.
طيب تفضلي بطلبك.
ليش ما تصدقون الشيخ العريفي؟
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا يا أخت عائشة. الشيخ حمد العريفي كان له برنامج في القناة، وإن شاء الله نتشرف أيضا بأن يكون معنا أيضا في برامج أخرى في القناة. أما لماذا تخرج النساء في القناة يعني أنا ما أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأني لا أعرف هذا الأمر، لكن ربما يعني يوجه إلى مدير البرامج وإن شاء الله تأتي الإجابة إذا كان هذا موجودا. أبو مصعب معنا.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عندي ثلاثة أسئلة بارك الله.
الأول يا أبو مصعب.
الأول إذا كنت جاي مع الإمام وفايتتني ركعة صلاة العشاء.
أي نعم.
فالإمام سهى وزاد ركعة. أكمل أنا الركعة دي ولا اللي زاد الإمام هذه تكون يعني صلاة كاملة؟
طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني فيها المناخ السنوي هذا. بعض الناس يوكل عليه ويأخذ الموكل هذا يأخذ زيادة 1000، يعني يعطيه يقول بعد سنة مثلا يعطيك 3000 وبعد سنة يستلمها 4000.
طيب.
اي نعم
فهم السؤال هذا انت.
اي نعم تفضل. السؤال الثالث
اذا كان الواحد عليه دين يا شيخ مثلا ولا عنده يعني ما له قدر استطاع ان يسدد الدين حتى ولا الله يستر وتوفى ولا عنده تركه ولا فما ادري يعني يفصل بالحسنات او يقضي الله عنه في يعني يوم القيامة الله.
طيب ابو مصعب بس لحظه شوي على اساس ما نفتات عليك في فهم سؤالك. بالنسبه للسؤال العاده والمناخ ممكن توضح إيه أكثر على أساس يصير واضح يعني؟
إيه مثلاً هذا بعض الناس يوكل عليه توكيل ويعطيه هذا كاش بعد يمكن باقي على السلامة 6 شهور وزي كذا.
طيب.
مثلاً يعطيه 3000 وهي تجي 4000 يعني. طيب واضح. فيها زيادة.
واضح واضح إذن هو الذي يفهمنا. شكرا لك يا أبا مصعب. نبدأ شيخنا أذن في سؤال أختنا هند تسأل تقول. يعني من ضمن سؤالها هل العلم الشرعي خاص بالرجال فقط؟ تقول أنا لو لاحظ أن كثيرا من الأخوات يسألنا في برامج الإفتاء وغيرها وكل أسئلة المصبح والقضايا التشكير وما تشكير ولبس البنجابي وما أشبه ذلك، تقول لماذا لا يتثقفن ويتعلمن ويستفيدن في دينهم؟ وأيضا نعود مرة أخرى، هل العلم الشرعي يعني محصور أو محكور على فترة فئة معينة من الناس؟
غلبنا عليك الرجال، حديث البخاري فاجعل لنا يوما وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما فأتاهن وعظهن وذكرهن. فلا شك أنه أيضا أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية في سورة الأحزاب. فالخطاب ولذلك أصل الخطاب للرجل والمرأة سواء. وأنا دائما أردد ويعجبني جدا الأخت هذه أختنا هند أكيد تعي حديث أم سلمة لما كانت جالسة والمرأة تمشطها الخادمة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يا أيها الناس، وهذا ترى له علاقة بالكلام اللي قلناه قبل شوي، الناس يعني الذكر والأنثى الأصل أيضا التساوي في الحقوق والواجبات إلا ما استثناه الشرع يعني. فقامت يعني وتركتها فقالت اجلسي، هو يقول يا أيها الناس ما قال يا أيها النساء، قالت لها إليك عني فإنما أنا من الناس. فالحق يقال أن المرأة بحاجة إلى تثقيف وبحاجة إلى توعية لأن المرأة هي من المجتمع، وأحيانا تجد أن المرأة تتلبس أو تتشرب الثقافة التي تشاع في مجتمعها، حتى لو كانت هذه الثقافة مثلا تزدري المرأة مع الوقت تصبح المرأة تزدري نفسها وتعتاد على ذلك، حتى لو رأت بناتها مثلا وقد تعلمنا ورفضن بعض هذه العادات الجاهلية ربما تستنكر منهن وترى أن هؤلاء البنات غير متربيات، مع أنه قد يكون ما تعودت عليه هي ليس هو الصواب أو على الأقل ليس هو الأفضل، ولكن اعتادت عليه وأصبح جزءا من شخصيتها وجزءا من كينونتها. مثل في بعض البيئات المرأة ما تأكل مع الرجل يعني عيب. ولذلك لو رأت المرأة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عائشة يلقمها أحيانا وهي كذلك يعني، بل تغتسل هي من إناء واحد وتتسابق معه. الإسلام حقيقة جاء بثورة في عالم المرأة في الجاهلية، وثورة يعني ليست بسبب أن الناس قاموا يطالبون بحقوقهم مثل ما يحدث الآن، وإنما الإسلام جاء يعلمهم حقوقهم. حتى أنا هنا أذكر عمر رضي الله عنه لما كان يقول للناس: رأيتم لو وليت عليكم خياركم ثم أمرتهم فيكم بسنة العدل، هل أكون أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، حتى أنظر هل ساروا فيكم بسيرة العدل أم لا. فيعلمهم، يلقنهم الحقوق حتى يتعلموا. وهذا الحقيقة الإنسان اللي يتمناه بالمناسبة في مثل هذه الظروف التي تحدثنا عنها قبل قليل في مصر. يعني أنا كاتب مقال، وهذا معي بالمناسبة، ما أدريك أنك تسألني عنه، بس إن شاء الله الليلة ينشر، عنوانه: هل دقت ساعة الحساب؟ وكتبت فيه، ولكن من ضمن الكلام اللي أنا يعني قصدت أن أقوله هنا، أني في إحدى النقاط يعني ذكرت ما يتمناه الإنسان في بلاد المسلمين، وأنه يعني يشهد الله أننا لا نحمل لشعوب المسلمين ولا لأشخاصهم ولا حتى للذين وقع منهم ظلم أو جور أو اعتداء، أننا لا نتمنى لهم إلا خير، ولا نحمل حالة من الحقد أو الضغينة أو تصفية الحسابات مع أي كان. ولكن الإنسان يعرف التخلف الذي تعيشه بلاد المسلمين عند المرأة والرجل على حد سواء، ويدري أن هذه الشرارة قد انطلقت، ويبدو أن الأمر أصبح فيه يعني عدوى واضحة جدا، وانتقال وإحساس مرتبط بوعي الناس، مرتبط بانفتاح إعلامي، مرتبط بتغيرات دولية، مرتبط بمجموعات شبابية، ومرتبط أيضا بلحظة تاريخية. فهنا يعني ما أجمل أن يلتقط الناس وخاصة الذين لهم مسؤولية وولاية أن يلتقطوا هذا الدرس في أي بلد عربي وإسلامي، وقبل أن يسمعوا أصوات في الشوارع تنادي برحيل فلان أو علان، أن يقولوا كما يقول المثل العربي: بيدي لا بيد عمرو، ويكون هناك حالة تغيير وحالة إصلاح جذري. الناس لا يكفيهم أيضا فتاة يعني من المال أو الطعام يعطى لهم، وإن كان هذا جزء من الضرورات الحياتية طبعا، ولكن واضح أن الناس أصبحوا يعني يطالبون بحزمة من الإصلاحات، منها الحقوق المادية، ومنها قدر من العدالة، حتى الناس هم ما لا يطالبون بعدالة مطلقة، على الأقل الضروريات الحاجيات التي يريدونها، قدر من العدل، قدر من الحريات في الممارسة أو في الحديث أو ما أشبه ذلك، الصبر على الناس يا أخي. فالإنسان يتمنى أن يكون في عالمنا الإسلامي الذي طالما يعني تخلف عن العالم وأصبح يعني بؤرة حقيقة لكل من المشكلات يعني.
وإن شاء الله عما قريب نشاهد إن شاء الله المرأة الفقيهة إن شاء الله يا شيخنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
أخونا نزار من العراق تفضل، وبسرعة أطرح سؤالك لأن عندنا فاصل فنعتذر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حيا الله شيخ سلمان، وأنا جدا فرحان وفي سعادة أراه في قناة دليل. شيخ الفاضل على عجالة،
تفضل.
كلنا قرأنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم خروج على الحكام، ونحن العراقيين ذقنا من انعدام الأمراء في سنة سقوط العراق في سنة 91 وفي سنة 2003، أموال نهبت، دماء سكبت، أعراض انتكت وانتهكت لحد الآن يا شيخ الفاضل. ولكن يا شيخ الفاضل الظلم مر. يعني تصور أن أخيكم نزار في صيف العراق درجة حرارة 53 لا يوجد كهرباء. يا شيخ الذين أنهوا دراساتهم الجامعية على الأرض لا يجدون طعاما، لا يجد من يهتم بحالهم. يا شيخ الفاضل الظلم مر. يعني أليس من حق علماء المسلمين، هيئة علماء المسلمين، أن يأخذوا بنصح أولياء أمور المسلمين بالتوجه إلى حكم بشريعة الله في الرأفة والرحمة بحال المسلمين؟ إلى متى نصبر من عدم وجود الكهرباء والخدمات في دولة من شمالها إلى جنوبها آبار نفطية وخيرات؟ نريد من فضيلة الشيخ يتكلم في هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين ممكن ناخذ عبد الله قبل الفاصل؟ طيب اذا فاصل قصير ثم بعد ذلك ناخذ سؤالك يا اخ عبد الله. نذهب الى الفاصل ثم نعود ان شاء الله.
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى. إمدادكم بالعلم من
فتوى. التيار الإسلامي في المملكة العربية السعودية هو متواجد، فإذا وجد وإذا حضر أخضع، وإذا قال بالحق أسمع، وإذا حاورك وغيرك أقنع، وإذا احتاج إلى تأديب أوجع. فاحفظ هذه الأربعة.
هؤلاء الليبراليون أين هم من هذه الأخبار دي اللي هي انتصار للثقافة، انتصار للعقل الإنساني وللتاريخ وللحياة كلها؟
هنا من أخطر الأشياء أن يكون المجتمع عبارة عن جزر معزولة، كل طرف فيه يسير في اتجاه معين دون أن يعي.
هل تمد يدك للتعاون معنا على صناع الكوابيس من الطرف الآخر؟ هل ترفض هذه المقولات التي سمعتها قبل قليل صراحة أمام الناس؟
البيان التالي. البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
ما لا تقولي يتنزل الأمر بينهن، هذه قلقلة في النون ليست صحيحة، هكذا يتنزل الأمر بينهن.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
مرحبا بكم أيها الإخوة في برنامجكم اقرأ وفي الفقرة التفسيرية من هذا البرنامج المبارك.
نتدارس فيه أحكام تلاوة القرآن الكريم مع الناشئة والناشئات، مركزين على الجانب التطبيقي لأحكام التلاوة، ونقوم بشيء من التوضيح والبيان للأحكام النظرية.
اقرأ. يأتيكم في الأوقات التالية.
أحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى. إمدادكم بالعلم من فتوى.
إذن إمدادكم بالعلم من فتوى، ومعنا عبد الله أظن. تفضل أخوي عبد الله.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك وحيي الشيخ.
نحن نحييك يا شيخ عبد الله، تفضل.
أنا حبيت أتكلم عن قضية ممكن خارج البرنامج، حبيت أوصلها عن طريق منبركم.
تفضل.
بالنسبة لقضية العاطلين على العمل والموظفين البنود، ناشد خادم الحرمين الشريفين أن ينظر بحالهم وحل قضية وتثبيتهم، لأنهم حقوقهم بالنسبة للترسيم واخذ حقوقهم بالنسبة للتأمينات والزكاة والحاجات هذه.
طيب.
وناشد المشايخ وأن يطالب باسمنا
بإذن الله. إن شاء الله وصلت مناشدتك يا شيخ عبد الله، مطالبتك أسأل الله عز وجل أن يكون في عون الجميع، وإن شاء الله تجد هذه المناشدة إن شاء الله صدرا طيبا بإذن الله. شكرا لك يا شيخ عبد الله. وقفنا عند سؤال أظن أخينا محمد الشيخنا الكريم، إذ كان يسأل عن صحة حديث أم أيمن أنها شربت بول الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ما أظن هذا يصح، ورد في روايات أنه حدث هذا طبعا من غير قصد، يعني ورد عن ابن الزبير ورد عن أم أيمن، ولكن هذا لا يعني لا يثبت فيما أحسب.
ثم العينة والنجش، هل هناك يعني تدخل بينهما؟
ليس بينهما، يعني ليس قسمين. النجش معروف، وهو أن الإنسان يرفع سعر السلعة وهو لا يريد أن يشتري على سبيل المضارة للمشتري، يعني يقول هذه السيارة مثلا هي معروضة في المزاد، يقول اشتريها بمئة ألف وهو لا ينوي أن يشتريها، فهذا النجش وصاحبه يعني ملعون يعني. وأما العينة فهي أيضا نوع من التجارة بالآجل التي ورد فيها النهي عنها وصح فيها الحديث، وجمهور أهل العلم على منعها، وهي أن يعني كل الإنسان يعني يبيع السلعة بالآجل ثم يشتريها.
عائشة تسأل شيخنا عن أنها صلت الظهر مع الإمام ثم قامت بسجود السهو بعد أن سلم، وذلك لأن نسيت أن تقول سبحان رب العظيم.
صلت يعني مع إمام مثلا مأمومة،
مأمومة ثم ونسيت أن تقول سبحان رب العظيم في هذه الركوعات فسجدت السهو.
والله لا أرى عليها سجود ما دام أدركت الصلاة من أولها، فعليها أن تتبع الإمام والإمام يتحمل مثل هذا، علما بأنه قصة النسيان هذه غالبا تكون وسواس لأنه ما يستطيع أن يستذكر تفاصيل الأشياء التي عملها. فينبغي الإنسان لا يلتفت إلى أن يستذكر هل قلت أو ما قلت، لو سئلت هل لم تقولي قالت والله ما أدري يمكن قلت ونسيت أن أكون قلت يعني، فهذا نوع من الوسوسة يعني.
لكن حتى لو تيقنت بأن لم تقل فالإمام يتحمل عنها.
يتحمل عنها نعم.
بارك الله فيك شيخنا. أسامة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك أخي المقدم وأحيي فضيلة الشيخ سلمان.
حياك الله أخي.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يرينا وإياكم الحق حقا يرزقنا اتباعه والباطل الباطل يرزقنا اجتنابه. لدي سؤالين يعني أرجو أن أعطيكم كثيرا. السؤال الأول
تفضل.
يعني نسمع هذه الأيام مع الثورات اللي يقوم بها الشعوب المسلمة الحرة، من يخذل المجتمعات عن النهوض بالحرية والثورة ويعلل هذا بأحكام شرعية يجد أنها موافقة لما يقول، فيصفها أحيانا بأنها خروج عن الحكام وأنها فيها إثارة للفتن والبلبلة، فما هي الرسالة التي يوجهها الشيخ سلمان لمثل هؤلاء الذين يتدرعون بالعباءة الشرعية وهم يقومون بموالاة للسلطان على حساب الشعب الضعيف؟ السؤال الثاني، إن أمكن رسالة، يعني نحن شيخ سلمان سواء في المملكة هنا أو في الدول العربية المجاورة حقيقة في هذه الأيام ومنذ يعني أحداث سبتمبر ونحن نعيش في فتن وقلاقل ومن قبل كذلك، لكن اشتدت خاصة هذه الأيام، فنريد رسالة للشباب وكيف التعامل مع مثل هذه الفتن. نعلم أن السؤال كبير ولكن إن شاء الله مثال الشيخ سلمان يلخص بإجابة شاملة وعامة
شكراً.
وكتب الله
أجركم. شكرا أسامة. سعيد تفضل ولعله يا حسين يكون آخر اتصال. تفضل أستاذ سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم.
الله يمسي عليك بخير. تفضل أخوي سعيد.
عندي سؤال يا طال عمرك. أنا عندي طال عمرك لسان معاق، عندي شلل في جانب اليسار، هل يصح إذا صليت عندي يدي ما تحرك اليسار أحط يد واحدة يد اليمين أحط على صدري هل يصلح أم بدون أحطه؟
طيب
في السجود يعني ولا
مثلا هل يصلح ان ادعي اذا بغيت ادعي بدون وضوء يصح او ما
دعاء بدون وضوء يعني؟
اي قصدي كذا.
طيب رفع الله عنك وجعل ما اصابك كفاره لك يا اخ سعيد ان شاء الله. سؤال اختنا عائشه اجبنا عنه واجبنا كذلك عن يعني اقتراحها وطلبها او ملاحظتها وطلبها. ابو مصعب الشيخ يقول دخل مع الامام وقد فلتني ركعه من في الرباعيه لكن الامام زاد ركعه خامسه، هل اعتد بهذه الركعه الخامسه؟
هذه الراجع عندي انه لا ياتي بركعه لانه ما دام صلى الظهر اربعا كامله فليس عليها زياده، وهذه الركعه وان كان غير معتد بها بالنسبه للامام لانها زياده لكن بالنسبه له هو كمأموم هو معتد بها لانها ركعه كامله مع النيه.
ما يسمى بالمناخ السنويه والعاده السنويه يقول اوكل شخص على قبضها لكن يعجل لقيمتها يعطيني 3000 مثلا واذا جاءت ياخذها وهي 4000.
اي هذا بالصيغه اللي ذكرتها ابو مصعب، يعني كونك مثلا وكلت سين من الناس أنه يتابع هذه العادة أو هذا المناخ أو هذا الهبة العطية وهي لن تأتي إلا بعد سنة فيعطيك من ماله الآن 3000 وإذا جاءت العطية وهي 4000 أخذها كلها له، 3000 سداد لدينه والألف هذه مقابل ماذا؟
عمل مثل تعب.
إذا كان القصة أنها مقابل تعب له كنوع من التعقيب وصير يعني نوع من الإجارة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت القصة هي كأنه أقرضك 3000 يستردها منك 4 بعد سنة فهذا من الربا، ولذلك ينبغي أن يكون فيه مفاصلة على هذا الجانب يعني.
ممتاز. يسأل كذلك أن من عليه دين ولا يستطيع الوفاء وليس عنده إمكانية لذلك وقد توفى ويبقى دينه عليه، فيعني إلى أين يتجه؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، إذا كان هذا الإنسان يريد أن يسدد الدين وأخذ المال ليسدده ولكنه عجز فإنه لا تكليف مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، يبذل وسعه ويبذل قصارى جهده وإن استطاع أن يتحلل من صاحب الدين إذا كان عاجزا فلا حرج، ولو حتى أخذ من الزكاة لسداد الدين فلا بأس، فهو من الغارمين. أما إذا لم يتيسر له هذا ولا ذاك وقدر أنه توفي والدين عليه فإن الله يؤدي عنه سبحانه.
أخونا نزار أبالنا يرجعنا إلى ما فتحنا به الحلقة، وكان يسأل سؤالا طويلا لكن هو يذكر معاناتهم في العراق من الظلم الذي يحصل، يعني يذكر الجامعيون العاطلون، يذكر الحرارة المرتفعة بدون كهرباء، كل هذا في هذا البلد الممتلئ بالنفط.
هو سبحان الله يا أخي دائما الأوضاع السياسية المتداخلة بشكل يعني صعب جدا، يعني تجعل الحليم حيرانا، يعني مثل وضع العراق هو شهر 2003، يعني كأنه مرتبط بقضية البعث والحكم السابق. لا شك أن الحكم السابق مارس ألوان من النهب يعني، وكان ناس يأتون إلى العراق يأخذون شنط بالملايين الدولارات، حتى أنا ذاك يعني ثروة العراق منهوبة اليوم ومنهوبة أمس أيضا مع الأسف الشديد، وتحتاج البلاد إلى المخلص الناصح الأمين. الآن تجد أنه مثلا العضو في البرلمان راتبه 100,000 أظن 100,000 دولار، يعني هذا وين فيه مثلا، يعني شيء غير معقول في بلد نفطي، وفي الوقت ذاته مثل ما أشار الأخ نزار الناس ما عندهم كهرباء ولا عندهم خدمات، وربما الإنسان خريج يمكن متخصص في علوم دقيقة ومع ذلك لا يجد وظيفة ولا يجد عملا. لا شك هذا أمر يتطلب من أهل البلد جميعا الدعاء، أنا أقول دائما عليهم أن يدعو الله ويبتهلوا ابتهال الذي يعلم أن مقاليد الأمور بيده، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والرحمة السابقة، وكذلك أن يبذلوا وسعهم في استفراغ الأسباب المادية، يعني المجموعات أن يتواصلوا فيما بينهم وأن يطلبوا حقوقهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى، أعتقد هذا مطلب لهم. يعني
هو دور العلماء في ذلك لا سيما الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ.
والله الاتحاد يعني هو واحدة من المؤسسات في عالمنا الإسلامي، ويصيب ما يصيب غيره لأنه هو واحد من المؤسسات التي يعتريها الضعف الموجود، يعني حتى الاتحاد يعني لا يوجد الآن له مقر رسمي واضح، ولا يوجد أدوات كافية له، ولا يوجد تمويل كافي، ولكنه يبذل جهده في موضوع العراق وفي غيره، سواء في البيانات أو في الفتاوى أو في التواصل. يعني
بارك الله فيكم. معنا أخونا طلال.
وملاحظة الأخ نزار إن شاء الله في محلها وسوف نتابعها أيضا.
تفضل أستاذ طلال.
الله يبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يحفظك، عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ.
تفضل بسؤالك.
لو سمحت يا شيخ الله يحفظك
وياك.
حكم السياحة الله يحفظك في الخارج كماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية شيخ، مع أني ما سألت السؤال هذا لبعد رأيت فتاوى تحرم السفر للخارج بغرض السياحة.
طيب
ونحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وبركاته.
شكرا يا أخ طلال. أخونا عبيد تفضل. سأل عبيد من الهاتف لو تكرمت سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نمسي عليك الشيخ سلمان الله يعطيه العافية طول العمر إن شاء الله.
آمين. تفضل أخوي.
الله يحفظك يا شيخ سلمان.
بارك الله فيك يا.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
خير الله يسلمك.
شيخ سلمان كان عندي اختبار أنا قبل أسبوعين تقريبا في مادة التفسير في الملك عبد العزيز جامعة الملك عبد العزيز. فكان الموضوع يتكلم عن القول على الله غير علم. فبعض الأسئلة تفسير بعض الآيات يعني ما كان عندي صراحة الجواب أو اللي أعرف الجواب، فلا خمنت تخمين من عندي فلا بيدخل في القول على الله بغير علم.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، العرض الجنوبية والطبول، طبعا الدفوف كلامها العلم واضح فيها لكن الإشكال في الطبول هذه المقفلة من الجهتين، فما أدري يا شيخ إيش الحكم الشيخ. الله يجزاك خير.
شكرا والله. شكرا يا أخ بيت. أسامة أيضا قريب سؤاله من سؤال قريب سؤاله من سؤال نزار، هو تكلم عن التوراة تحصل لكن
عبد الله كان يتحدث
عن مناشدة
العاطلين عن العمل، هو يتكلم عن العاطلين
وكذلك الموظفين على بند الأجور، يقول يناشد خادم الحرمين يعني التدخل
والله الحرمين. نعم، وخادم الحرمين يعني حفظه الله إن شاء الله على وشك المجيء، نسأل أن يرده بالسلامة والعافية. ولذلك بالمناسبة واحد اتصل بنا اليوم في الظهر وطلب يعني الدعاء، وسبحان الله معضيق الحلقة يعني نسينا حتى إذا يعني نزلنا عن الهواء يعني تذكرنا أنه كان يعني الموضوع يستحق أنه يعني ندعو للخادم الحرمين ولولاة الأمر ولولاة المسلمين في كل مكان، أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم لما فيه خير رعاياهم وبرها ورشدها وصالح دينها ودنياها، وأن يرده بالسلامة والعافية ويوفقه وإخوانه لصالح هذا الشعب الكريم. فأعتقد أنه مسألة البطالة هي إحدى المشكلات التي ربما يعني يعاني منها العالم الإسلامي العالم كله، لكن العالم الإسلامي اليوم وبلاد الخليج على وجه الخصوص بلاد وسع الله عليها بالثروة والنفط والخير، والنفط الآن في أفضل حالاته، ففكرة أن يكون هناك يعني دعنا نقول يعني عشرات الآلاف من الوظائف أعتقد أنه ليس شيئا صعبا وهو ممكن ومقدور عليه بإذن الله. والحاجة ما أسى إليها ولا الشباب الذين هم على أقبال زواج وعلى أقبال عمل وحياة يعني.
بارك الله فيكم شيخنا. الثورات وما يحصل من التخذيل، لكني كأني يعني أريد أن أعقب ولا يغضب أخي أسامة على يعني هذا الكلام، يعني أحيانا ربما نصف بعض الناس أو بعض مثلا المشايخ أحيانا كأني فهمت أنه يقول مثلا بعض العلماء قد يكون موالي للسلطان، أنا أعتبر يعني مثل هذا أيضا كلام قد لا يكون مقبول على إطلاقه، لكن نقول يعني من أفتى مثلا بأن مظاهرات هذه مثلا فوضى ولا يعني ولا تجوز، أنت تكلمتم عن هذا من وجهة نظر شرعية ينطلق، هل في إشكال بهذا؟
أنا تعليقي على الأخ أسامة هو ما في شك أنه يعني إن شاء الله مخلص ونحسب الله حسيبه، وملاحظته هذه أيضا بحاجة إلى ملاحظة، ولكن أعتقد أنه يعني المسألة يعني الإقحام الشرعي الشديد في المسائل هذه حقيقة في الطرفين أنا لا أميل إليه، بمعنى أنه هيبة الشريعة قد يكون الحفاظ عليها بأن لا نقحمها كثيرا لا مع ولا ضد، لأنه كون نجعل الشريعة أو الفتوى كأنها يعني يتقاذفها هؤلاء وهؤلاء هذه مشكلة. لو عالجنا هذه القضايا من منطلق كلام أو منطلق مصلحة أو منطلق رؤية شخصية بعيدا عن الإقحام والإلحام الشرعي في سواء في مسألة التحريم والقطع ومسائل الخروج التي تكلمنا عليها أحيانا، أو أطراف أخرى ربما أيضا تربط الموضوع باعتبارات شرعية، معنى هذا نوع من الحراك الذي كتب الله أن الناس يختلفون عليه قطعا، لأن الناس لم يجمعوا على عثمان بن عفان ولا على علي بن أبي طالب ولا على عمر بن عبد العزيز ولا على الأئمة يعني، بل يعني هذا طبعا قصدي المسلمين ولا البشر حتى يعني فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعرف أن أكثر البشر على غير الإيمان بالله وعلى غير الإيمان برسله عليه الصلاة والسلام. فلذلك أعتقد أنه في هالقضية هذه التعاطي معها بقدر من الهدوء قدر المستطاع بقدر من الواقعية، معني أعرف أنه في أوقات الأزمات الناس تتوتر يعني ما تلومهم، أنا شو الحين في بعض القنوات كل من استضفوا قاعد يشتموا يسبهم يسب القناة نفسها وتمشكل مع المذيع أحيانا أو مع المذيعة وأنت قلت كذا وأنا ما قلت كذا وتريدون أن أقول كذا، فتستغرب لكن تقول أن الناس لما يكونوا في مثل هالوضع المتوتر لا تطلب منهم أن يكونوا في غاية الانسجام والانضباط، غالبا يعني يفقدون أعصابهم أو جزءا منها، فينبغي أن يكون هناك نوع من التعذير في مثل هذه الأشياء دي وعدم المؤاخذة على بعض ما قد يبدر من الناس يعني.
لكن هذا التوتر يا شيخنا يعني طال من 11 سبتمبر وحتى الآن 10 سنوات تقريبا، وسامة يريد توجيه
نشيء وسامة يلاحظ هذه ملاحظة صحيحة، وترى هذا ما هو بجديد، هو استدرك وأشار أنه شيء قديم، يعني الحقيقة يعني مشكلات العالم الإسلامي مشكلات عويصة ومشكلات مزمنة، والمشكلة الأقوى أنه ليس هناك أفق في الماضي، ليس هناك أفق يعني، ويسأل العاقل في حيرة أما لهذا الليل من آخره، فإذا وجد أفق الناس إذا وجدوا أمل تعلقوا به، لكن إذا وجدوا انسداد حالة من الانسداد أحيانا هذا يعمل عندهم إحباط ويجعلهم وقودا لأي من ينادي أو يدعو حتى لو لم يكن مخلصا لهم، وأحيانا الحراك الشعبي والعام ربما لا تستطيع أن تضبطه أو تسيطر عليه، هذا شيء معروف ومجرب يعني، ولذلك قد يتسلق أحيانا أشخاص من خارج الدائرة وهم يعني لهم مصالح أو قد يكونون أحيانا مرتبطين بجهات معينة، ومع ذلك قد يتقبلهم الناس في ظل وضع معين يعني. ولا شك ملاحظة أسامة أن العلماء ينبغي وطلبة العلم والدعاء يعني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الخطاب الذي يوجهونه لهؤلاء الشباب، يعني نحن كثيرا ما نقول كلاما للشباب ولا نعرف مردوده عليهم أو الانعكاس أو الأثر الذي يمكن أن يحدث من جرائه يعني.
طيب هو أشار إلى في السؤال الأول إلى قضية يعني الثورات التي حصلت عند الشعوب، يعني أحيانا يعني ما حصل يعني في تونس من مصر قد تكون هذه عدوى، فما هي يعني التوجيه للشعوب لكي يهدأوا ولا يحصل يعني عندهم إشكال يعني آخر أو مثلا مظاهرات قد تكون أحيانا مزعجة في بلدان أخرى؟
هو أنا قلت قبل قليل مسألة الفتوى وعدم إقحامها في كل شيء، هنا مثلا في بعض الأشياء قد يعرف الإنسان في بعض الأمور أنها محرمة ومع ذلك يدري أن الناس إذا لم يفتح لهم هذا الباب سوف يصيرون إليها، والشريعة جاءت بهذا المعنى، بمعنى أن تقديم البدائل للناس أمر معتبر، والعامة يعني الأفراد من القلائل من الناس ربما أنهم يتحملون، لكن العامة من الناس إذا لم يجدوا طريقا أو لم يجدوا حلا أحيانا ربما يلجؤون إلى حلول أخرى، ويعرف الإنسان بالفطرة أنهم سيذهبون إليها حتى لو كانوا يعرفون أنها حرام أو يجهلون، لكن يرون أنهم مضطرون أو يتجهون إليها كبديل، أو بعضهم حتى لاحظ عملية إحراق النفس الذي حصل من أبو عزيزي غفر الله له ورحمه في تونس، ثم انتقلت عدواه إلى أكثر من بلد. يعني هذه طبعا أنت تنظر إلى المعنى الأوسع، أنه هذه كانت شرارة معينة وفتحت، يعني جعل الله في عواقبها يعني للناس انفتاح هذا الأمر، مما العواقب جعل الله فيها خير. لكن الفعل أنا رأيت حتى بعض طلبة علم يعني أصبحوا يتلجلجون في الحكم، مع أن الحكم قطعي مجمع عليه صريح بالقرآن، ولا تقتلوا أنفسكم، بالسنة النبوية، الحديث البخاري وغيره، حديث كثيرة جدا. طبعا الذي يقتل نفسه ليس بكافر، المسلم يظل مسلما، ولكن مثل من قتل غيره يعني هذا من الكبائر، وكون هذا الإنسان عنده ظروف خاصة هذا بينه وبين الله، ولعل الله أن يغفر له يعني. والنبي عليه السلام قال في مسلم في الحديث الشهير قال وليديه، اللهم وليديه فاغفر، الرجل الذي استوخم المدينة ثم يعني قطع أوداجه ونزف حتى مات. لكن الأصل الحكم الشرعي تجد أن بعض طلبة العلم قد يتلجلجون فيه، مع أنه في نظر أنه يجب أن يوضح، ولا يمنع مع توضيحه أن يوضح. أنا كتبت مقال انتحار الفرد والجماعة، أنه أحيانا هناك حالة انتحار لمجتمعات بأكملها من خلال مصادرة حقوقها وحرياتها ومصالحها، والقبضة الأمنية الحديدية التي تكتفي فقط بالتخويف والترويع من الناس، أن هذا أحيانا إلغاء وانتحار لشعوب بأكملها، يعني يكون في توازن في الموضوع.
بارك الله فيكم. أما سعيد فهو معاق، نسأل الله أن يشفيه وأن يكون في عونه وأن يرفع درجته. يقول إذا أردت أن أصلي فهل لي نضع يدا واحدة فقط على صدري، لأني لا أستطيع أن أرفع يدا أخرى؟
يعني هذا له وجهان، إما أن يقال أنه يرفع يده باعتبار أن هذا ما يستطيعه، وليس مكلف بما استطاع، والأمر سنة. ويمكن أن يقال وهو الثاني عندي أرجح، أنه ما دام لا يستطيع أن يفعل الهيئة الشرعية التي فيها الكمال وفيها يعني العدل حتى بين الأعضاء، فإن هذا يسقط عنه ولا يلزم.
هو معنا دقيقتان وأربعة أسئلة، يسأل عن الدعاء بدون وضوء.
يدعو بإنسان بدون وضوء، وكذلك قراءة القرآن من ظهر قلب.
أخونا الطلال يسأل عن السياحة في الخارج، هو ذكر الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا.
والله أرى أنه يعني لا بأس أن يعني إذا خرج الإنسان محافظا على واجباته الشرعية وأهله وتجنب المحرمات، أن هذا من السفر، وجعل الله فيه خير كثير، ربما يتعرف على الناس ويفيدهم ويستفيد منهم. يعني
أخونا عبيد في الاختبار الذي حصل له في الجامعة كان يتكلمون عن قول الله بغير علم، لكنه سئل أسئلة فخمن وتخرس، يقول خشيت أن يكون هذا قول الله بغير علم.
لا، هذا اختبار، يعني ليس قولا بغير علم، لأن الذي سألك ليس مستفتيا، وإنما هو أستاذ يريد أن يعرف إن كنت تعلم أو لا تعلم، فالإنسان يجتهد ويحاول، ولو أنه أخطأ لم يكن هذا من القول على الله بغير علم.
يسأل عن العرضات الشعبية عموما، ما يحصل في الطبول، ذكر المغرب.
يعني ذكر الطبول، طبعا هي عادة العرضات إنما تحدث في أوقات الفرح، وأوقات الفرح فيها توسعة شرعية، يعني سواء كان هذا الفرح زواجا أو قدوم غائب أو اجتماع شمل أو حل مشكلة، والذي يظهر لي أنه إن شاء الله لا حرج في ذلك، يعني في مثل هذه المناسبات،
يعني لأجل العرض ولا لأجل الفرح؟ يعني
للفرح.
طيب، إذا بهذه الإجابة يا شيخنا كريم نختم هذه الحلقة، ونشكر لكم شكرا جزيلا مشاركة الملف الفتوى. إذا مشاهدي الكرام، على مدار الساعة الماضية كان معنا صاحب فضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العود، الذي جاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قالوا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من يتبعوا قوله فيتبعوا أحسنه. حتى ألتقيكم غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت مع ضيفنا الدكتور سعد الخذلان. نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.